بسم الله، ولا استعانة إلا به، والحمد لله ولا ثناء إلا عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين. وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق إلى أن فاتحة الكتاب، وهذا اسم من أسمائها، أو أم القرآن وهذا اسم آخر، أو سورة الكنز وهذا اسم ثالث، تضمنت كل مقاصد القرآن الكريم عقائد في قول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأحكاما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقصصا في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبقي أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا آمين، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه جبريل أن يقول بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين. إذن فهي من مقول جبريل لرسول الله وليست كلمة من القرآن. وكلمة آمين تعني استجب يا الله فيما دعوناك به من قولنا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. والدعاء بقولنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء بمطلوب، وآمين دعاء بتحقيق المطلوب لا بزيادة على المطلوب. وكلمة آمين اختلف العلماء فيها هي عربية أم غير عربية، ويعنون بذلك أصالة وجودها، والذين يقولون إنها غير عربية أي أنها منقولة من لغات أخرى، يأتي قوم ليقولوا وكيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي. ولهؤلاء نقول إن ورود كلمة من الكلمات ليست في أصلها عربية في القرآن الكريم لا ينفي أن القرآن كله عربي، لأن معنى أنه عربي أنه إذا خوطب به العرب فهموه. فهب أن ألفاظا دخلت في لغة العرب من لغات أخرى قبل أن ينزل القرآن، ثم دارت بها الألسن ولاكتها أساليب البيان عند الناس، فأصبح الذين يسمعونها بعد الدخول الأول أو بعد وافدتها الأولى يسمعونها على أنها عربية. فحين يأتي القرآن بما دار على الألسنة وألفته الآذان يقال إنه عربي. فليس المراد بالعربي أي المولد العربي، لا، إنما المراد أن القرآن نزل بهذا اللفظ، وهذا اللفظ له شيوع على ألسنة العرب لا يقل شيوعا عن أي لفظ آخر. وما دام اللفظ قد شاع في الألسنة قولا وعلى الآذان استماعا، فإن الأجيال التي تستقبله بعد ذلك لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي ميلادها عربي، لأنه أصبح الاستعمال عربيا. فمعنى ذلك أن القرآن لم ينشئ كلمة جديدة في العربية من غير العربية، ولكنه جاء بكلمات هي في الميلاد غير عربية، ولكن ساعة نزول القرآن كانت شائعة شيوع اللفظ العربي فلم تختلف أبدا. وما هي اللغة؟ اللغة عبارة عن ألفاظ يصطلح على معانيها، بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى. فآمين كانت مستعملة بمعنى استجب، وبمعنى استجب يسمونها عندنا في اللغة ليست فعلا، استجب فعل، ولكن آمين ليست فعلا وإنما هي اسم يدل على الفعل. لأننا سنضطر إلى أننا نتكلم في بعض التقعيد بصورة ميسرة مبسطة. اللغة التي نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف. فما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف؟ الثلاثة كل واحد منها كلمة، فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. هذه الكلمة لها معنى في ذاتها، إنما هذا المعنى أهو مستقل بالف أم غير مستقل بالف؟ إذا قلت محمد فهمت الشخص الذي سمي بهذا الاسم فصار له معنى مستقل بالف، وإذا قلت كتب كلمة أيضا لها معنى وهي تجميع الحروف لتقرأ على هيئة كذا، يبقى برضو كتب كلمة لها معنى مستقل بالفه. وكلمة في برضو كلمة لها معنى ومستقل بالفه، لأنها تدل على شيء في شيء، لكن إيه اللي في إيه ما نعرفش، تبقى دلت على معنى وهو الظرفية، إنما مش مستقل بالفهم. لازم تقول لي إيه في إيه، تقول لي الماء في الكوب. لكن محمد دلت على معنى مستقل بالفهم، وكتب دلت على معنى مستقل بالفهم، وفي دلت على معنى فقط وهو الظرفية، وعلى الاستعلاء، إنما إيه على إيه ما نعرفش. يبقى إذن معنى غير مستقل بالفهم، بل يحتاج إلى شيء، وهو أن نقول الماء في الكوب أو محمد على الفرس. إذن فالكلمات الثلاثة لها معاني، بس مرة مستقلة بالفهم ومرة مش مستقلة بالفهم. اللي مش غير مستقل بالفهم بنسميه حرف، نعزله متعلق، نعزله متعلق. كتب بالقلم ب، نقول كتب بالقلم، او تصدق بدرهم، يبقى لازم البه ما يظهرش معناها الا بضميمة شيء، فمعناها غير مستقل بالفهم الا بضميمة شيء اخر. لكن محمد وكتب لها معنى مستقل بالفهم. طب اللي له معنى مستقل بالفهم طلع اسمه فعل، نقول له تعالى الزمن جزء من ماذا؟ هل الزمن جزء من محمد ولا من كتب؟ إن هو اللي عايز زمن، كتب هي اللي عايزة زمن، إنما محمد الاسم مش عايز زمن. يبقى إذن الاسم هو إيه بقى؟ دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. وكتب دل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه، والحرف دل على معنى غير مستقل بالفهم. كلام طيب أوي. قال علامة الفعل ايه؟ قال تعرف ان ده فعل ازاي؟ قال لك انك تسند اليه تاء الفعل، كتب تو، انما بقولش محمدة تو، لا، كتبت او كتبت او كتبتي. فاذا رأيت شيئا يدل على فعل، يعني حدث الزمن جزء منه ولكنه لا يقبل العلامة، لا تقل عليه فعل، بل قل هو اسم على فعل. آمين من هذا النوع ليست فعلا، بل لكن معناها ايه؟ انها اسم بس مدلوله فعل، مدلوله ايه؟ استجب. يبقى مدلوله، وليه قلنا مش لم نقل انها فعل؟ لأنها لا تقبل علامة الفعل، فلا تأتي فيها لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيس ولا أم. يبقى ده اسمه اسم فعل. يبقى الكلمات هتبقى كم؟ اسم وفعل وحرف وخالفة اللي هي هنسميها اسم ايه. انت بتستعمل اسم الفعل ده كتير، ساعة ما تقول اه معناها ايه؟ معناها ايه دي؟ اسم ولا فعل ولا ايه؟ هم قال لك لا، هي اسم لفعل اتوجع. ساعة ما تسمع الكلمة دي تقول ايه؟ اتوجع، تبقى اسم فعل ايه؟ فعل مضارع. طب ساعة ما تقول اف برضو اسم فعل بمعنى اتضجر. يجي يقول لك الشيء الفلاني تقول له هيهات، اسم فعل ماضي يعني بعد، بعيد ان يكون ذلك، بعد ان يكون ذلك، يبقى ده اسمه ايه؟ اسم فعل. امين اسم فعل امر، يبقى اسم يدل على فعل، مره يكون ماضي، مره يكون مضارع، مره يكون ايه؟ مره يكون امر. فامين اسم يدل على فعل هو ايه؟ استجب، يبقى ده فعل ايه؟ فعل امر. حين نقول امين استجب، مرة تقولها وأنت القارئ، ومرة تقولها وأنت السامع. ساعة تقرأ الفاتحة أنت بتقول برضو إيه؟
آمين.
يعني أنا دعوت يا رب، ولا تقتصر على الدعاء بل تدعو أن يجاب الدعاء أيضا. يبقى في آمين أنت دعوت في اهدنا، بتقول أنا نظرا لشدة تعلقي بالمرغوب في الهداية فأنا لا أكتفي يا رب من أنني أقول اهدنا، ولكني أطلب منك يا رب أن تجيب اهدنا هذه. يبقى في طلبين، طلب خاص باهدنا، وطلب بأن يجيب الله دعاءك في قولك اهدنا. لا تكرر هذا الطلب إلا إذا كان المطلوب يهمك جيدا، هذا إذا كنت تقرأ. وإذا كنت تسمع فكأنك قلت استجب يا ربي لهدنا التي قالها القائل واستمعت لها. فحين تقول آمين تكون أحد الداعيين، لأن المؤمن أحد الداعيين. مدام أنت دعيت وأنا قلت آمين يبقى أنا شريك لك في الدعاء. ولذلك القرآن حين عرض لهذه القضية عشان المؤمن وداع، أن سيدنا موسى عليه السلام لما دعا أن يطمس الله على قوم فرعون ويهلكهم وإلى آخره، ماذا قال الله لموسى حين دعا؟ ربنا اطمس وقال قد أجيبت دعوتك، ولا قد أجيبت دعوتكما؟ طب الداعي كان موسى ودعوتكما يبقى موسى وهارون. طب كيف مع أن الذي دعا مين؟ دعا موسى. يبقى نقول له أن موسى دعا، وحين دعا موسى أمن هارون، فحين أمن هارون كان مشاركا في الدعاء. فلما أراد الله أن يبشرهما بإجابة الدعوة لم يقل قد أجيبت دعوتك يا موسى، ولكن قال قد أجيبت دعوتكما. هنا يجب أن نلحظ أن قول الله الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب جاء بالصفة العامة لله، وهي الربوبية التي تقتضي الإيجاد من عدم والإمداد من عدم والهداية بالقيم. أنك عايز تربي، هل تربي ولدك فقط بأن تطعمه وأن تسقيه وأن تسكنه وأن تلبسه، ولا برضو تديله القيم أيضا؟ ده الأهم من كل هذا أن تعطيه القيم. يبقى لا يكون ربا حقيقيا إلا إذا أمد المادة وأمد القيم. كلمة رب العالمين تفيد أنه مرب، ومدام مربي يبقى يشمل كل هذه الإيه؟ ثم فصل الله ذلك، فخص الأمر المادي باستهلال بعض الصور، وخص الأمر القيمي باختصاص بعض الصور. فمثلا قال في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كلام مادي كله، يبقى امتنان بالنعمة المادية التي تقيم مادية الإنسان في الكون. وبعد ذلك يأتي في سورة الكهف ويجيب القيم لوحده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجا. يبقى إذن في سورة الأنعام مسك الناحية الإيه؟ مادية في الكون. في سورة الكهف مسك الناحية الإيه؟ قيمية. وبعد ذلك يأتي في سورة مثلا فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ويجيب المدبرات اللي هي العالم الخفي ده برضه لنا، ودول تشمل الاثنين. وبعد ذلك يأتي في سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات، قد يكون خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور وأنزل الكتاب وفطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا لي أجنح، ثم تخلى عن كونه، قال لك الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، لسه بتوعه، مش خلقهم وشردوا منه، لا لسه بتوعه. يجمع كل ذلك الحمد لله رب العالمين. إذن فخمس سور، هذه السور كلها استهلت بالحمد لله. لماذا؟ للقيم مرة، وللمادية مرة، وللجامع بين القيم وبين المادية. الحق سبحانه وتعالى حين يمتن علينا بهذه النعم يقول لنا ان النعم دي لن تدوم لك ولن تدوم لها، خلاص. ويبقى لما بتحمد هيبقى الحمد على قدها، اما الحمد الحقيقي بقى اللي يعني. قال لك قال بقى هناك لما تشوف بقى ما أعد لك في الآخرة من لقاء ربك ومن نعيم، تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهنا يكون الحمد لله حمدا لا نهاية للإنعام فيه، وإن كان في الأول هناك حمد فيه نهاية للإنعام. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وشوف وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نعاد. النعمة بقى اللي ايه؟ يبقى اذا استهل الامر بالحمد على نعم قد تفوتك او قد تفوتها. الله. وختم الامر بالحمد لنعم لا تفوتك ولا تفوتها. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. هنا يجب ان نأخذ بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة، وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب، لنقول أن على المؤمن أن يسمر هذا الفتح ويسوره، يسوره يعني يجعل يعني يسور الكنز، زي ما بتثور الأرض تخرج إيه خيرته. فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبتدئ كل عمل لنا ذي بال بقولنا بسم الله، فيجب أن نثمر هذا الأمر. نثمره يعني نزود فيه. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أول كل عمل، خلاص. ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسمية نقول وبسم الله على كل عمل لم أبدأه ببسم الله. يبقى اسمه بسم الله قضاء، بتقضي اللي عليك، خلاص. وبسم الله عن كل عامل نسي أن يقول عند عمله بسم الله، تبقى أديت عن نفسك في الحال، وأديت عن نفسك في الماضي، وحملت عن أخيك الساهي عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه. وإذا كان ذلك في بسم الله، فيجب أيضا أن نأخذ في الحمد لله. الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا، النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عملك، وفيه نعم كانت ثمرة عملك، فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا طول. وإذا كان بعملك فاحمد الله على أن العمل قد أتى بهذه الثمرة، وقل الحمد لله، خلاص. والحمد لله عن إيه؟ برضو زي ما قلنا هناك، زي ما قلنا في البسملة، هنقول في كل عمل إيه ثمرة، هنقول الحمد لله، خلاص. والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله، خلاص. والحمد لله عن كل منعم عليه نسي أن يقول الحمد لله.
الحمد لله.
وبذلك نكون قد أخذنا بركات فاتحة الكتاب بأسرها.
الحمد لله عليك يا شيخ الله.
حين نأتي بعد فاتحة الكتاب نجد أن التي تليها في النسق المصحفي سورة البقرة. سورة البقرة الاسم نفسه عجيب، وخاصة في بيئة عربية لم تكن البقرة في يوم ما من حيواناتها ولا أنعامها، ما يعرفوش البقرة دي خالص. ونجد أنها مدنية، مع أن كان للمنطق أننا نجيب سورة إيه مكية، لأنه هو اللي ننسب. قال لك لا، كلمة مكي ومدني دي لازم نفهمها شوية. مكي ومدني يعني إيه؟ طب إحنا نعرف مكة ونعرف المدينة كمكانين مقدسين، ده مطلع النبوة وده مهاجر النبوة، وده فيه المسجد بيت الله وفيه ده المسجد النبوي. لما نقول مكي ومدني في القرآن لازم نلحظ أن فيه حدث وفيه مكان للحدث وفيه زمان للحدث. احنا قلنا ان كل فعل من الافعال لا بد ان يكون له زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، اللي بنسميه الظرف، ظرف زمان ولا ظرف. حين تقول كتب يبقى لازم كتب دي لها ايه؟ زمان الماضي، مش كده ولا لا؟ خلاص كده. طيب كتب في ايه؟ وهو في الفصل ولا في المسجد ولا في الشارع ولا في البيت؟ يبقى لازم كل حدث له ايه؟ زمان ومكان. مش بس كده، له زمان وله مكان، ولازم يبقى له فاعل، وان كان متعديا يبقى له مفعول، مش كده؟ وله سبب يدفع اليه، مش كده ولا ايه؟ سبب يدفع له، وله قوه تقدر عليه، ولا ايه؟ يبقى خدنا كم دلوقتي؟ فاعل، مفعول، زمان، مكان، سبب، قدرة على الفعل. ما دام العناصر دي لكل حدث يبقى الإنسان لازم يكون مؤدب، فإذا ما أقبل على أي فعل فلا يجب أن يقول أفعل كذا، لأنه لا يملك واحدا من هذه العناصر، لا يملك أن يبقى فاعلا، يمكن يموت. أنا أذهب غدا إلى المكان الفلاني، نقول له يا شيخ أنت تضمن أن تبقى أيها الفاعل؟ ما تضمنش، دي يبقى العنصر ده راح منك. أدي عنصر. العنصر الثاني مثلا هقابل فلان، طب وانت افرض أنك أنت فضلت، تضمن أن فلان ده يبقى فاضل اللي هو المفعول؟ لا. طب أنا هقابله في الهيلتون، يمكن تجي له قنبلة بكرة مثلا. الله، إذن المسألة كلها طب السبب هتعمل عشان ايه؟ عشان كما يمكن يتغير السبب. طيب افرض كل دي اتوجدت ولا عندكش بقى قدرة، جالك شوية مرض كده وحشوك، الله، يبقى اذا انت ما تملكش اي عنصر من عناصر الفعل. اذا ربنا بيقول اتأدب بقى، ما دمت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث اياك ان تقول اني فاعل ذلك غدا، وقل الا ان يشاء الله. يبقى ساعة تقول إلا أن يشاء الله عصمت نفسك من الكذب، فإذا لم تفعل تقول ما شاءش ربنا، ويبقى ما افتتش على شيء لا تملكه. يبقى مدام الحدث عايز إيه؟ زمان ومكان. نزول القرآن بقى حدث، عايز زمان وعايز إيه؟ وعايز مكان، كلام على الأول، وعايز فاعل وعايز منزل عليه اللي هو محمد، وفاعل هو مين؟ وهو الله، مش كده ولا لا؟ وعايز سبب وهو هداية البشر، مش كده؟ وعايز قدرة من الفاعل. كل الأسباب مواتية لله، كل الأسباب مواتية لله، بقي الزمن والمكان. ايه الزمن والمكان ده؟ ام قال لك ان اعتبرت الحدث بالنسبة للزمن فتقول القرآن ده مكي أو مدني. إذا كان القرآن قد جاء قبل الهجرة فقل هو مكي، لأن الزمن كان قبل الهجرة. وإن اعتبرت المسألة بعد الهجرة قل ده إيه، يبقى تقول هو مدني وإن نزل بمكة، لأنه جه بعد مين، يبقى جعلت الزمن هو الإيه، هو الفاصل. فإن جعلت الزمن هو الفاصل فالمكي ما كان قبل الهجرة خلاص، والمدني ما كان بعد الهجرة خلاص. ده كلام على الأول. ده إن اعتبرت مين، إن اعتبرت الإيه الزمن، وإن اعتبرت المكان، ما احنا عايزين ظرفين، ظرف زمان وظرف مكان. إن اعتبرت الزمن يبقى، وإن اعتبرت المكان يبقى المكي ما نزل بمكة وإن كان في عصر المدينة، مفهوم؟ والمدني ما نزل بالمدينة وإن كان في عصر مكة، ما لناش دعوة وإن كان دي ما يجيش، مفهوم؟ يبقى إذا مرة تعتبره مكي أدي الخلاف. وبعدين يقول لك العلماء مختلفين في المكي، ما يتفقوا على المكي والمدني. تقول له يا شيخ بالاعتبار، أتريد الزمان أم تريد المكان؟ أتريد الزمان؟ فإن أردت الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان العصر مختلف، مفهوم؟ يبقى مرة تعتبر الزمان ومرة تعتبر الايه؟ والشيء إذا كانت جهته منفكة لا يقال فيه تناقض، ما دام الجهة ايه؟ إذن هو ده يقول لك، ده يقول لك بعض الناس يقول على دي مكي وبعضهم يقول عليها مدني، بيختلفوا ايه؟ كله باعتبارين يا اخوي، مكة عندنا لانه اعتبر الزمن، ومدني عندنا لانه اعتبر المكان، يبقى ما فيش خلاف. يبقى ما تقعدوش تتصيدوا الخلاف للعلماء المسلمين عشان تشككوا في كلامهم، لازم ان انتم تفهموا ان لما تكون الجهة منفكة يبقى لا تناقض في الحكم. الجهة منفكة يبقى ما فيش فيه ايه تناقض في الايه في الحكم. طيب نلاحظ ان البقرة اللي هي اطول سورة ومن اوائل ما نزل بالايه بالمدينة، ما دام هي من اوائل ما نزل بالمدينه يبقى لازم يلمح فيها الطابع الايه المدني. والطابع المدني حين يلحظ لا يهمل الاصل في الطابع المكي، لان الطابع المكي ركز كل جهده في العقيده مش في الاحكام، لان الاحكام انما جاءت لتنظم حركة حياة لمجتمع إيماني. مجتمع إيماني لسه ما إيه؟ ما جاش. إحنا عمالين بنلصم في العقيدة الآن. لكن هل إذا ذهبنا إلى الطابع المدني نخليه من الطابع المكي؟ لازم يجي برضو العقيدة بقى ونروح بفكرنهم بالعقيدة، مفكرنهم بالعقيدة. اللي خلى المسألة لها أهمية إيه؟ أن الطابع المكي كان يجابه وثنيين بتوع أسنان كفار ما لهمش صلة بدين السماء، أو صلة بدين السماء بهتت على فترة من الرسل، لكن في المدينة حيعالج جماعة لها صلة بدين السماء وهم اليهود، وهم أهل كتاب وبيقولوا إن إحنا عندنا وعندنا، وبيدلوا على العرب كلهم بأنهم أحسن منهم لأنهم يعلمون الكتاب وهو إلى آخره. إذن فلا بد أن يكون في ذلك الطابع المدني أنه يواجه أمرين، يواجه قوة كافرة ملحدة ويواجه قوة كتابية. هذه القوة الكتابية لو نظرنا إليها لوجدناها وإن كانت فيها خصومة للإسلام إلا أنها كانت بها الفتح للإسلام، ودي من قوة الحق حين يسخر عدو الحق في خدمة الحق. الله. اليهود اللي هم حييجوا يقفوا من الإسلام هذا الموقف هم السبب في الفتح الإسلام، عشان ربنا بيقول إنني أقدر أنفذ حقي من غبائكم. الله. يوم هم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها ومات عمه أبو طالب فقد النصير في الخارج وفقد السكن في الداخل. خديجة كانت بتريح سكن له كل ما يكون تعبان من حاجة تهدهده عليه وتحنه وتعطف وتخلي له المسائل كده يقدر يستقبلها كده استقبال. ولها فقه وإن كانت لسه من الإسلام ما لها فقه بفطرتها وبعقلها. لما يجي يقول لها أنا أخاف أن يكون اللي جاي لي ده من الوحي يعني حاجة من الأشياء اللي بتصيب الله, تقول دي تستنتج تقول له أنك لا تصل الرحم مش كده, وتكسب الايه المعدوم وتحمل الكل وتعينه على نوائب الدهر. اللي يعمل كده ربنا يسلمه ابدا؟
الله
الله. استنباط وقياس, استنباط وقياس. جابته منين ده؟ الفطرة السليمة الناضجة علشان تفهم ان سنها كان مقصودا في زيجة رسول الله منها. السن الكبير ده الاربعين سنة وهو سن 25 سنة دي على غير الطبيعة في زواج الشباب. الشاب عايز يتجوز واحدة سنها اقل ب 15 سنة, مش واحدة اكبر منه ب 15 سنة. انما دي اعداد الهي لان رسول الله ستمر به فترة في سن الاربعين مش عايز ام, عايز ام تاخده كده على صدرها وتهدهده. طب لو كان متجوز بقى بنت صغيرة وقالوا الحالة دي كانت تقول للراجل جراله ايه شوفوا اللي عم شعر. انما دي كانت تقول له لا يسلمك الله ابدا ما يسلمكش. ولما يجي مثلا يقول لها ده بيجيني الوحي وبيقول لي, قالت له طيب هل اذا جاءك الوحي تستطيع ان تخبرني؟ فقال لها نعم. فلما جاء الله جاء يا خديجة فاخذت رسول الله في حجرها وقالت له اتراه؟ قال نعم اراه. فكشفت عن نحرها قالت له أتراه؟ قال لا. قالت إذن ليس بشيطان وإنما هو ملك. ملك ليه؟ قال لك لأن الشيطان لو كشف كده وقح ما كانش يختفي, إنما كونه اختفى يبقى ده دليل على أنه يبقى مش شيطان. اطمئن. من الذي كان يستطيع أن يفهم هذا الفهم ولا أن يخرج الموقف هذا التخريج فيطب وتخده وتروح لورقة؟ إذن فحينما ماتت خديجة فقد الايه في السكن الراحة الاطمئنان. ولما مات أبو طالب فقد النصير اللي كان حميه من العربي. يبقى ظل رسول الله بقى يتردد عشان يشوف مين يحمي, راح الطائف فلم يجد. ده يدلنا على أن الإنسان حين يستنفذ أسبابه, يستنفذ أسبابه خلاص اللي ربنا ادهاله وخلصه, يقوم يعرف ان لهم فيه مسبب وهو الله ما ييأسش. يقوم ربنا يجيب له النصير لحده. هو راح للنصير فعز عليه النصير. يقوم لما عمل اللي عليه وتعبوا في الطائف ورجع, يقوم يجي في ايام الحج بقى ويجي في العقبة ويقولوا الجماعة بتوع مين الأوس والخزرج ويقابلوه ويدلوا المعادة ويأمنوا به ويروحوا على الايه المدينة. طب ايه اللي جابهم؟
الله
الله وحمق اليهود وغباء اليهود من أعدائه. أمثم حينما سمع وفد المدينة في العقبة إن فيه رسول بيقول أنا رسول اسمه محمد, قالوا اسمعوا إنه النبي الذي توعدتكم به يهود. ما هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. قبل ما يجي كانوا يقولوا للكفار سيأتي نبي آخر الزمان نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فحينما سمعوا قالوا لعله النبي الذي توعدتنا به مين, فهيا نسبق إليه لنؤمن به قبل أن يسبقونا. الله. ويجيلوا بقى الوفود ويروح على الايه على المدينة ليواجه بقى عداوة من لون جديد, عداوة جاهلة في مكة إنما هنا عداوة عالمة في المدينة. يمكن ولا بد من الطابع بقى الايه المدني يبرز. هذا الطابع يبرز في صور متعددة. بده رب الجماعة الإسلامية على أن ينهضوا بالدعوة في وسط مين؟ عدوين. العدو الأول من الكفار إياهم, والعدو الايه الجديد اللي هو اليهود. يلاحظ أن الصورة حينما تكلمت عن الثلاثة، ثلاثة أصناف، المؤمنين والكافرين والمنافقين، النفاق ده ظاهرة لم تكن في مكة، وإنما جاءت ظاهرة في المدينة. إزاي؟ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمونهم؟ الله يعلم،
الله يعلم.
السبب إيه؟ ما جوش في مكة ويجوا في المدينة اللي هي منطلق الإيمان؟ يقول له نعم، خليك فاهم ما هو النفاق. النفاق ده هو إيه؟ ده النفاق يبقى فيه قوة تنافقه. إنما مكة كانوا مستضعفين، مين اللي حيدعي انه مؤمن وهو كافر عشان ينافق مين؟ ده هم ضعاف. اذا فالنفاق في المدينة ظاهرة القوة للإسلام.
الله الله.
يعني وجد النفاق في المدينة لأن الإسلام أصبح قوة، والقوي هو الذي ينافق، أما الضعيف فلا ينافق. يبقى إذا ظاهرة وجود النفاق في المدينة دي ظاهرة صحية لمين؟
الإسلام.
صح، ظاهرة صحية للإيمان، ودليل على أن الإيمان حتى من لم يعتقده قلبا ادعى أنه مسلم قالبا، ده كفاية كده للإسلام. إذن فالصورة كانت ولا بد أن تعالج هذا، ولذلك ركزت بعدما ركزت على خلق الإنسان الأول في آدم وقصته، ركزت على اليهود، وركزت على إبراهيم، وركزت على بناء البيت، ثم أخذت شيئا من الأحكام اللي يناسب العهد المدني، الخمر مثلا، الأهل يسألونك عن الإيه؟ عن الأهل، الجهاد، ألم ترى إلى الذين، كل الدين، الربا، كل دي بقت إيه؟ بقت أحكام ما كان الإسلام يتعرض لها في مين؟ في مكة، لأنه كان في مكة قد اهتم كل الاهتمام بماذا؟ بالعقائد. يبقى فهمنا جو الصورة العام. حين تأتي إلى موضوع الصورة تجدها برضو استهلت بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا أهي آية منها على الخلاف أم هي جاءت للفصل بين السور؟ وبعد ذلك جاء في أولها ألف لام ميم، كم حرف؟ ثلاث حروف، ودي مش هي الوحيدة اللي بدأت بهذا، برضو آل عمران بعدها برضو، وبعدين في ألف لام ميم صاد، وفي بعدين في ألف لام راء، وبعدين في ألف لام ميم راء، مش كده؟ وفي كاف هاء عين صاد، وفيه مثلا طه، وفيه ياسين كده ولا لا؟ وفيه نون، وفيه حاميم، وفيه حاميم عين سنقاف، وفيه طاسين، وفيه طاسين ميم. صور كتير بدأت بهذه الحروف. لما يجي بقى واحد يسألك يقول لك ما معنى هذه الحروف، تقول السؤال غلط. السؤال خطأ، لأن الحرف لا يسأل عن معناه، وإلا فقل لي ما معنى M في الإنجليزية وما معنى R. الحرف بذاته لا يسأل عن معناه إلا إذا كان حرف معنى، فيه حروف اسمها حروف إيه؟ مبنى وحروف معنى. افهموا دي شوية. معنى حرف المبنى يعني هي اللي نكونه، ومن غيره ونكون كلمة. كتب مكونة من الكاف ومن التاء ومن الباء، تسمى هذه الحروف حروف إيه؟ يعني أن كلمة كتب مبنية من ثلاث حروف، الكاف والتاء والباء. الكاف ليس لها معنى في ذاته إلا أداءها للصوت، والتاء كذلك والباء كذلك. لكن لما أقول محمد كزيد تبقى الكاف هنا دلت على إيه؟
تشبيه.
يبقى حرف معنى ده مش حرف مبنى. كتبت بالقلم تبقى البه دي غير البه في كتبة، البه في الكتبة حرف مبنى، يعني بنبني منه الكلمة، ملوش معنى إلا أنه نعم ملوش معنى إلا أنه نبني منه الكلمة. إنما كتبت بالقلم دي الباء دي الاستعانة،
مش كده ولا لا؟
طيب مثلا الامر لله، تقول اللام ده هي للملك، مش حرف مبنى، ده حرف ايه؟ معنى. اذا فحروف المباني غير حروف حروف المباني لا معانية لها الا الدلالة على الصوت بس. حروف المباني وحروف المعاني لها دلالتها الاصطلاحية، دلالتها مثلا في دي بتدل على الظرفية، من تدل على الابتداء، الى تدل على ايه؟ انا سرت مثلا من القاهرة الى الاسكندرية، تبقى من دلت على ايه؟ الابتداء، والى وعلى على الاستعلاء، مش كده؟ تبقى دي اسمها حروف ايه؟ حروف معاني مش حروف ايه؟ مباني. هنا بقى الف لام ميم دي ايه؟ هتعتبرها حروف ايه؟
مباني.
حروف مباني. يبقى لا معنى لها. يبقى الذي يقول لك ما معنى الف لام ميم تقول انت ما انتش فاهم. الحرف حين يكون للمبنى لا معنى له، انما قل لماذا بدأ الله هذه الصور بحروف المباني هذه بس، انما ما تقولش معناها ايه، لان ما يبقاش لها ايه، ما يبقاش لها معنى. ده عندنا احنا، وان كان بعدين حيتبين ان لها معاني عند قائلها، هيبقى لها معاني عند قائلها، عند قائلها. يوم نيجي نقول له طيب ألف لام ميم، كلنا حين تعلمنا كنا لما نتعلم الكتابة يوم يجي اللي بيعلمنا يقول كتب اشتهجاه، اشتهجاه يعني ايه؟
قول لي حروف.
يعني كتب دي مكونة من ايه؟ ثم تقول له كاف فتحة ك، مش كده؟ وت فتحة ت وب فتحة، يبقى انت اشتهجتها. اذا الامي والمتعلم ينطق اللفظ، والفرق بين المتعلم والامي ان المتعلم يعرف مما كون هذا اللفظ من حروف المباني، انما الام ما يعرفش. الاثنين بيقولوا اكل وكتب وشرب وراح وجه، انما المتعلم هو اللي يقول راح، يقول دي ما من راء الف مش كده وحاء، الام ما يعرفش الحكايه دي. الله. اذا
انما يقولها
هو اذا يجب ان تفرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف، اسم الحرف ومسمى الحرف. كتب كمسمى، اسمها ايه؟ كاف مفتوحه، انما مسمها ايه؟ ك والتاء، تاء دي مسمى، اسمها ايه؟ تاء مفتوحة. اللي انت بتقولش تهجها بقى تاء، يعني قول اسمها ايه. وباء باء، ما هو بيقولها الام الاخر مش كده، انما المتعلم يقول لك باء مفتوح، المتعلم يقول باء مفتوح، انما الام ينطقها فقط. اذا فالامي والمتعلم يشتركان معا في نطق مسمى الحرف، انما اسم الحرف ما يعرفوش الا مين؟ الا المتعلم، الا مين؟ المتعلم. يوم لما يجي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويستهل مثلا صورة من صور القرآن، يقول ألف لام ميم، وهو لم يكن متعلما بشهادة الجميع، فمن علمه أسماء هذه الحروف؟ مين اللي علمه أسماء هذه الحروف؟ يبقى توقيفي سمعه، ولذلك بتنطق نطق خاص كمان، ما بقولش ألف لام ميم، بل التوقيف على أنها إيه؟ ألف كأنها حاجة مستقلة خالص، ولام كأنها يحصل السكون يعني تقف عليه، يبقى ما دام تقف عليها على ألف دي يبقى لازم لها معنى، مش واخد بالك؟ لأن معنى إنك تقف يبقى معناها إيه؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إنك لما تقرأ القرآن يبقى لك بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ده كل واحدة لها إيه؟ وهذا هو السبب في أنك تقرأها بالسكون، ما بتقرأهاش وبعضها ألف لام ميم، تقول ألف لام ميم. حين تقول لي معانيها إيه؟ أقول لك ما تقولش معانيها، قول لماذا جاءت هنا بس. لماذا جاءت هنا؟ أقول لك جاءت هنا علشان تثبت إن محمد بشهادة الجميع أمي، والأمي لا يعرف إلا مسمى الحروف ولكن لا يعرف اسم الحروف. فحين ينطق محمد باسم الحروف بأسماء الحروف وينطقها ساكنة ويفرق بين ألف لام ميم في أول البقرة، وألم نشرح لك في أول سورة الانشراح، مع أن الصورة واحدة، يدل على أنه توقيف من الله يقول بلسانه ما يسمعه عن الحق بأذنه. أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.